فرد من المجرم، فهم جعلوا الحديثين من باب التهارب وفرح الآحاد. وفرح الآحاد قال له المصنف لا يفرحون الآحاد، لأن هذه القضية تكون صادقة في وقتها، وتلك القضية تكون صادقة في وقتها.
ومثال نص القرآن بأخبار الآحاد الصحيحة الثابت تأخرها عنه، يعني عن القرآن، نسخ إباحة الحمر الأهلية مثلا المنصوص عليها بالحصر الصريح في آية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا الآية. تقدم وجه الحصر في درس مضى أن الله سبحانه وتعالى لما حصر المحرمات في هذه كان مفهوم هذا الحصر أن ما عداها ما يا إخوة مباح. فلما جاءت تحريم الحمر الأهلية وجاء تحريم كل ذي ناب من سباع وتحريم كل ذي مخلب من الطير كان هذا نسخا لذلك المفهوم. قال في السنة الصحيحة الثابت تأخرها عن القرآن لأن الآية من سورة الأنعام هي مكية أي نازلة قبل الهجرة بلا خلاف نزلت قبل الهجرة سورة الأنعام. ويقول ابن عباس إذا أردت أن تعرف ضلال المشركين وما كانوا عليه فقرأ ما فوق المئة من سورة الأنعام لما ذكر الله سبحانه وتعالى ما كانوا يعني يفعلونه في أنعامهم وفي يشركون بالله سبحانه وتعالى قالوا على الله بزعمهم وهذا لشركائنا الآية. قال وتحريم الحمر الأهلية بالسنة واقعا بعد ذلك في خيبر للحديث جاء تصريح به لأنه في خيبر أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية في خيبر ما تارق القدور من لحم فقال على أي شيء توقد هذه القدور قالوا على لحوم حمر فأمر بإكفاء القدور. قال ولم في جاء عن أكثر من حديث جاء عن أكثر من صحابي هذا الحديث جاء عن علي وعن جماعة من الصحابة وكثير منها في الصحيح اتفق بين متفق عليه وبين يعني من فرد به أحدهما. ولا منافاة البتة بين آية الأنعام المذكورة وأحاديث تحريم الخمر تحريم الحمر الأهلية لاختلاف زمنهما. فالآية وقت نزولها لم يكن محرما إلا الأربعة المنصوصة فيها وتحريم الحمر الأهلية طارئ بعد ذلك وطرو ليس منافاة لما قبله وإنما تحصل المنافاة بينهما لو كان في الآية ما يدل على نفي تحريم شيء في المستقبل غير الأربعة المذكورة في الآية وهذا لم تتعرض له الآية بل الصيغة فيها مختصة بالماضي قوله عندكم لقوله قل لا أجد فيما أوحي أوحي يعني فيما مضى قال بصيغة الماضي ولم يقل فيما سيوحى إلي في المستقبل وهو واضح كما ترى والله أعلم. لماذا يركز ماذا يهتم المصنف الشنقيطي رحمه الله تعالى بالمنافع؟ الجمهور لا يقولون بالمنافع بأن هناك تنافي بين الناسخ والمنسوخ فهم يقرون بذلك في نسخ القرآن بالقرآن وفي نسخ المتواتر من السنة بالمتواتر من السنة وفي نسخ الآحاد بالآحاد يقولون بذلك يقولون بنفس هذا الكلام الذي يقول الشنقيطي يقولون هذه صادقة في وقتها وهذه صادقة في وقتها وهذه نسخت هذه والجمهور لا يعني يناقشون في مسألة التنافي وعدم التنافي ولكن لما توهم أن السنة تنافي القرآن فتطرح السنة ويأخذ بالقرآن بين هذا وأنه لا منافع وهذه تكون في الزمن وهذه تكون في الزمن وكل وحي وإلا فشبهة الجمهور هو أن القطعي لا يرفعه إلا قطعي مثله وهذه نظرية يعني ما لا نظرية قائمة على مسألة المتواتر الآحاد وأول من أحدث ذلك وأثاره وأراد التوصل به إلى أمور غير محمودة هو المبتدعة ولم يكن لهذه المسألة ذكر في القرون المفضلة وإنما كانوا يأخذون السنن إذا ثبتت إليهم أخذوا بها قال وأما آية وصية الوالدين والأقربين فالتحقيق أنها منسوخة بآية المواريث. لماذا؟ لأن بعض من قال مثال نسخ القرآن بالسنة قول الله سبحانه وتعالى كتب عليكم إذا ترك أحدكم أشياء أخوان في البقرة إذا جاء إذا حضر أحدكم الموت حين إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين المعروف. الآن قال الله سبحانه وتعالى في الوصية الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. فهذا مكتوب ومفروض الوصية للوالدين والأقربين. فجاء بعضهم وقال هذه الآية منسوخة بحديث لا وصية لوارث، فنسخت الوصية للوالدين والأقربين. بأي شيء نسخت؟ قالوا بالآحاد، لأن حديث لا وصية لوارث آحاد. قال المصنف الآن يقول مع أني من القائلين بأن الآحاد ينسخ القرآن، إلا أن هذه المسألة بعينها الذي نسخها ليس الآحاد، وإنما نسخها قرآن آخر وهو. قال المصنف وأما آية وصية الوالدين والأقربين فالتحقيق أنها منسوخة بآية المواريث. والحديث الذي هو لا وصية الوارث بيان للناسخ وبيان المتواتر لا يشترط فيه التواتر كما تقدم. البيان لا يشترط فيه التساوي في الرتبة، والنسخ يشترط فيه التساوي عند الجمهور، ولا يشترط فيه التساوي عندنا وعند الشنقيطي وجماعة من العلماء. قال والحديث يشير إلى أن الناسخ لها آيات المواريث، لأن ترتيبه صلى الله عليه وسلم نفي الوصية للوارث بالفاء على إعطاء كل ذي حق حقه يعني الميراث، في قوله إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث يدل على ذلك. ألا يا إخوان الحديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، أين أعطاك الذي حقا حقه؟ بآيات الوارث فلا وصية لوارث. هذا الحديث قالوا يدل على الناسخ، وأن آيات الموارث هي التي نسخت الوصية، وليست منسوخة بهذا الحديث، وإنما هذا الحديث يبين ويوضح أن آيات الموارث ناسخة، أن آيات الموارث ناسخة لآية وصية، لأنه كانت الوصية حين حيث لم يكن ميراث، فلما كان ميراث ارتفعت الوصية وبقيت الوصية لغير الورثة. طيب، وعندنا هنا في حاشية في تخريج هذا الحديث أهم حديث من أشهر يعني صحابة هذا الحديث أبو أمام الباهلي الذي يحب أن ينقل هذه المخرجه أحمد وأبو داود والترمذي أحمد وأصحاب السنن، ذكر هنا بعض المخرجين. وماذا بارك الله فيكم، وأنا يعني ما يعني أستطرد وأطول في هذه المسائل وإن كانت مهمة في الأحاديث، والسبب في ذلك أن المراجع قريبة وفي المتناول، وبعض الطبعات تكون محققة يرجع إليها في معرفة الحديث. طيب، قال المصنف وأما قول عمر رضي الله عنه لا ندع كتاب ربنا إلى آخره، هذا من الذي استدل بهذا الحديث؟ من الذي استدل به؟ الجمهور. من أي وجه؟ من أن خبر فاطمة آحاد والقرآن متواتر، وخبر فاطمة فيه نسخ القرآن يعني على ما فهم من هذا. وعمر رضي الله عنه رفض قبول خبر فاطمة وقال لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة لعلها حفظت أو نسيت، فقالوا هذا يدل على أنه اشترط الرتبة سوف الرتبة. قال المصنف فالحق في ذلك ليس معه رضي الله عنه الذي يحب أن يعني ينظر هذه المسألة، جمعها الإمام مسلم في ماذا بارك الله فيك في ذاك قال برقم 1480 فجاءوا مسلم برقم 1480 وجمع طرقه وكلام عائشة رضي الله عنها عند هذا الحديث كلام النووي كلام شراح ينظر في هذه المسألة. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى وأما قول عمر رضي الله عنه لا ندع كتاب ربنا إلى آخره فالحق في ذلك ليس معه رضي الله عنه بل مع المرأة المنصورة وهي فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت إن زوجها طلقها آخر 3 طليقات فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنى. وعندما سمعت قول عمر لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة ما هو كتاب الله ما هو الكتاب قال الله سبحانه وتعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فهذه الآية لا تخرجوهن من بيوتهن قال عمر وقول الله سبحانه وتعالى يعني ماذا لا تخرجوهن من بيوتهن معناه أنها لها سكنة ولها سكن حتى تنتهي العدة. وقال الله سبحانه وتعالى لعل الله في آخر الآية لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. لماذا ما هي الحكمة من بقاء المرأة في بيت زوجها الطلقة الأولى والثانية لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا من مراجعة الزوج لامرأته. هي ردت على هذا القول من عمر رضي الله عنها قالت وعندما سمعت قول عمر لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة إلى آخرها قالت بيني وبينكم كتاب الله هذا كله صحيح مسلم
right.
قال الله تعالى فطلقوهن لعدتهن حتى قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فأي أمر يحدث بعد الثلاث إنما الأمر الذي يحدثه الله في المقصود به المراجعة بعد الطلقة الأولى والثانية أما بعد الثلاث فأي أمر يحدث الله بعد ذلك. قال وصرح أئمة الحديث بأنه لم يثبت من السنة ما يخالف حديثها فالسنة معها وكتاب الله معها فلا وجه للاستدلال بمخالفة عمر لما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ. والذي يظهر والله تعالى أعلم من توجيه قول عمر أن عمر لم يخالفها ولكنه لم يثبت في روايتها وعلى هذا فلا منافاة إذن. وكان عمر رضي الله عنه في أكثر من يعني حادثة يطلب مزيد التثبت وإن كان يثق في ذلك الصحابي يطلب مزيد التثبت إذا أراد أن يشيع أمرا بين المسلمين كما قال لأبي موسى رضي الله عنه أيت بمن يشهد معك. وقال للمغيرة لما شهد في مسألة الغيرة أيت بمن يشهد معك فشهد معه محمد بن مسلمة. ووقع من هذا في عهد عمر رضي الله عنه ويكون مراد عمر مزيد التثبت وإلا فإنه رضي الله عنه يقبل خبر الآحاد. وأيضا خبر الاثنين خبر أبي موسى وأبي سعيد أو خبر المغيرة محمد بن مسلمة هذه أخبار ماذا يا إخوان ما زالت آحادا. فالذي يقول عمر ما يقبل خبر الآحاد هذا مخطئ على عمر رضي الله عنه. وعمر رضي الله عنه في قصة الطاعون في قصة أخذ الجزية من مجوس هجر قبل ماذا؟ قبل خبر الآحاد خبر عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. فهو ليس كما يزعم نفاة الآحاد بأن عمر كان لا يقول خبر الآحاد لا وإنما في بعض المسائل يحتاج إمام المسلمين أن يتثبت من بعض الشيء فهذا أمر آخر. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصلا. إذا انتهينا يا إخوان السنة القرآن ينسخ كل واحد منهم الآخر. ورد الشافعي أنفسهم على الشافعي رضي الله عنه في مسألة الأخبار والأقوال التي تسمعونها الحق كبير هذا الرجل كبير والحق أكبر منه وفوات الكبار على أقدارهم في هذه المسألة فإنه كان لا يرى نسخ القرآن إلا بالقرآن ولا يرى السنة أنها ناسخة من القرآن. بعد ذلك مسألة أخرى وهي الإجماع هل ينسخ وينسخ به ثم بعد ذلك القياس هل ينسخ وينسخ به. أما الإجماع فلا ينسخ ولا ينسخ به وإذا وجد يعني وجدت مسألة قالوا منسوخة بالإجماع فإن الإجماع هنا ليس هو وحده الناسخ، وإنما يدل على ماذا؟ على الناسخ، لأن الإجماع لا بد كما تقدم معنا أن يستند إلى ماذا؟ إلى دليل، فذلك الدليل هو الذي نسخ. وأما مجرد الإجماع على مسألة وقضية فيما بعد أو يجمعنا، هذا لا يجمعون، لا بد من الإجماع أن يستند إلى دليل. وأما مجرد الإجماع فلا يكون ناسخا، لا ينسخ ولا ينسخ به. طيب، لا ينسخ ولا ينسخ به. قال فأما الإجماع فلا ينسخ ولا ينسخ به ولا ينسخ به إلى آخره. حاصل هذا المبحث أن الإجماع لا يكون ناسخا ولا منسوخا، لأن الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فأما في حياة النبي عليه الصلاة والسلام فإذا أجمع المسلمون على صلاة، هل هذا إجماع؟
لا،
هو إجماع، هذا سنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثابت بالقول أو بالفعل أو بالتقرير. والإجماع إنما هو بعد كتاب السنة. قال لأنه ما دام موجودا فالعبرة بقوله وفعله وتقريره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا حجة معه لأحد، ولا يعتبر للأئمة إجماع معه. وإذا كان لا يناقض إلا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، علمت أنه بوفاته ينقطع التشريع والنسخ تشريعا، فلا يحصل بعدها نسخ أصلا. بعد الوفاة لا يحصل نسخ. وإذا لماذا؟ لأن النسخ يكون نسخا لتشريع في حياة النبي، ولا بد أن يكون. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات ما مات حتى كمل الدين، ما في بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ناسخ منسوخ. الناسخ والمنسوخ يكون في حياة النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو إظهار للناسخ الذي كان في حياته وإظهار للمنسوخ الذي كان في حياته. أما إحداث قول يعني مجتهد المجتهدين ينسخ الكتاب وينسخ السنة، فهذا ليس بكائن. أن قال عينت أن بوفاته ينقطع التشريع والنسخ تشريع، فلا يحصل بعدها يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نسخ أصلا. وإذا وجد في كلام بعض العلماء ما يهم النسخ بالإجماع، فمرادهم النسخ بالدليل الذي هو مستند الإجماع، كما أشار له المؤلف في هذا المبحث وأشار له في المراقي بقوله في النسخ بالنسخ. طيب، فلم يكن بالعقل أو مجرد يعني بالنسخ، هذا كأنه عندكم هكذا في بالنسخ، لا ما في بالنسخ. فلم يكن لا قبل هذا طبعا من الدرجة دور عليه. طيب، فلم يكن بالعقل أو مجرد الإجماع، بل ينمى إلى المستند، ليس النسخ بالعقل، لا يكون نصا بعقل ولا بمجرد الإجماع، بل ينمى إلى المستند، يعني يرفع إذا جاء ما يوهم أن الإجماع ناسخ، فينمى إلى المستند، يرفع إلى ما استند إليه هذا الإجماع. قال فلم يكن بالعقل أو مجرد الإجماع، بل ينمى إلى المستند. الإجماع هذه ما كان بالألف واللام إذا وقع في يعني في مثل هذا الحال، وتنقل الإجماع، إيش عندنا الإجماع؟ أصحاب الصرف والذين ما هم أصحاب صرف نصرفهم قليلا اليوم، نصرفهم قليلا. الإجماع يا إخوان عندنا همزة ماذا؟ همزة وصل أو الأولى، بعدها لام ساكنة، وبعدها همزة قطع مكسورة. حركة همزة القطع المكسورة هذه تنقل إلى اللام. وهمزة الوصل لماذا يؤتى بها في التوصل للنطق ساكن؟ هذا لن تحرك، إذن تسقط نطقا. والهمزة التي نقلنا حركتها إلى اللام تحذف، فكيف تصير؟ لإجماعي. وهذا كثيرا ما يعني ما ربما تجده في أكثر من نظم، فانتبه له، فهي فائدة عامة في منظومات. لإجماعي بل ينمى إلى المستند. ومتى يحصل هذا النقل وهذا كذا؟ إذا لم يستقم الوزن. ومتى تعرف أن الوزن استقام أم لم يستقم؟ إذا درست العروض أو كنت ممن له ذوق شعري. ما ذوق طيب. قال فقال المؤلف رحمه الله إذا انتهينا الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به وإنما يدل على ناسخ إن وجد ما ظاهره كذلك. بقي القياس. القياس يا إخوان ينسخ وينسخ به. القياس إما أن ينص فيه على العلة وهذا ليس بقياس على الصحيح وإنما هو من باب مفهوم الموافقة إما مفهوم مساوي أو مفهوم أولوي وإما أن لا ينص على العلة وتبقى مستنبطة يستنبطها الفقهاء فيما بينهم يعني وهو يضطربون ويختلفون ويتنازعون ويتشاكسون في هذا فهذا قسم. القسم الأول ما نص على علته فهو ملحق بالنصوص ينسخ وينسخ به وما لم ينص على علته وإنما هو اجتهاد من المجتهدين فهذا لا ينسخ ولا ينسخ به. قال ما ثبت بالقياس إن كان منصوصا فصلا ما ثبت بالقياس إن كان منصوصا على علته فهو كالنص ينسخ وينسخ به ولا يسمى قياسا عندنا وعند الشافعي يسمى قياسا كما سينبه عليه المصنف. وما لم يكن منصوصا على علته فلا ينسخ به إلى آخره. كلامه ظاهر وهو قول بعض الحنابلة وجمهور العلماء على أن القياس لا ينسخ ولا ينسخ به لأنه إنما يعتبر فيما لا نص فيه. القياس إنما يعتبر في شيء لا نص فيه والناسخ والمنسوخ نصوص والقياس مع وجود النص المخالف له فاسد الاعتبار لا يعتد به. يعني الآن يا إخوان هذه الآية التي يراد نسخها بالقياس التي يراد نسخها بالقياس إن كان هذا القياس قد نص فيه على العلة فلا بأس ينسخ. الذين قالوا بأن هذا ما زال قياسا فقالوا القياس رأي والرأي هذا لا يمكن أن يصادم الآية التي يظن أنها منسوخة فإذا صادم القياس الآية التي يظن أنها منسوخة فهو قياس فاسد الاعتبار قياس فاسد الاعتبار لأنه صادم آية. يقال هذا في القياس المستنبط لو جاء شخص وقال مثلا في الإصبع كم يا إخوان في الإصبع خمس من الإبل إذا قطعت إصبع واحدة خمس من الإبل هكذا عشر من الإبل. طيب لو جاء شخص وقطع الخمس الأصابع من شخص كم فيه يعني نصف الدية وجاء وفقع عينه كم فيها نصف الدية وجاء وجدع أذنه أو قطع أذنه نصف الدية دية ونصف والرجل ما زال يمشي وجاء وماذا وفعل شيئا فيه نصف الدية مثلا كسر أسنانه فعل له طقم تشكيل يمشي وأخذ ديتين ثلاثة وهو يمشي وهو ما زال حيا ولو قتل دية واحدة. فجاء لو جاء شخص وقال لا يعني يقال هنا هذه يعني ماذا إذا كان في فقع عين وقطع كذا فهذه دية كاملة والرجل ما زال حيا هذا القياس هنا ما يتناسب فنأتي ونقول هذا الحكم منسوخ بأي شيء نسخه بالقياس. قياس على ماذا؟ قياس أن ذلك وفيه دية كاملة وقد مات وهذا قد أخذ دية ونصف دية أخذ ديتين وهو ما زال حيا يمشي على وجه الأرض وقال هذا هنا مصادم للنص فهو فاسد الاعتبار. وكذلك أيضا مسح على ظهر الخف قال شخص نقيسه على الوصل فنمسح فوق وتحت فيكون حديث علي المسح على ظهر الخف منسوخا بهذا القياس قال لا هذا قياس فاسد الاعتبار من صادم فيه للنص بمثل هذا لأنه استنباط. أما إذا وجد النص على العلة فهو في مقام النص ولا يقال قياس إلا من باب المشاحة يعني أنه لا مشاحة في الاصطلاح. قال لأنه إنما يعتبر فيما لا نص فيه والقياس مع وجود النص المخالف له مثل مثلا مسح الخف فوق وتحت فاسد الاعتبار لا يعتد به كما سيأتي في القوادح. وإلى عدم النص بالقياس أشار في المراقي بقوله ومنع نسخ النص بالقياس هو الذي ارتضاه جل الناس من أكثر العلماء. ومثال ما ذكره المؤلف من نسخ النص بالقياس ما لو قال الشارع مثلا ما وجد مسألة ما شافتهم مسألة واضحة، وإنما ذهبوا يعني بيتم بمثال، مثال مقدر. انتبهوا لهذا المثال. قال: ومثال ما ذكره المؤلف من نسخ النص بالقياس ما لو قال الشارع مثلا: أبحت لكم النبيذ المسكر المتخذ من الذرة. ذرة، نبيذ مسكر متخذ من الذرة، لو قيل بأنه مباح. طيب، ثم بعد ذلك قال: حرمت عليكم النبيذ المتخذ من العنب لعلة الإسكار. نص على العلة أنها لماذا يا إخوان؟ إسكار. الأول الذي افترض أنه وقع الحل والإباحة به نبيذ الذرة وهو مسكر، والثاني نبيذ العنب وهو مسكر حرم. فقياس النبيذ المسكر، طيب، فنص على العلة التي هي الإسكار. فقياس النبيذ المسكر المتخذ من التمر على نبيذ العنب بجامع العلة المنصوصة التي هي الإسكار. يأتي شخص ويقول: عندنا نبيذ تمر، عندي نبيذ تمر. طيب، نبيذ التمر هذا يسكر أو لا يسكر؟ يسكر. إذن نص على العلة في تحريم نبيذ العنب المسكر، نص على العلة. فإذن نبيذ التمر ونبيذ العنب كلاهما في ماذا؟ يدخل نبيذ التمر في نبيذ العنب الذي نص فيه على علة الإسكار. فيأتي فإذن أن إلحاق التمر يا إخوان، إلحاق التمر بالعنب من باب القياس أم لا؟ عند الشافعي من باب القياس الجلي، وعندنا من باب مفهوم الموافقة. قال: فينسخ هذا القياس إباحة نبيذ الذرة المسكر. لما قسنا التمر على كذا أيضا الذرة التي كانت مباحة وهي مسكرة منسوخة، لأن تحريم نبيذ الخمر وإباحة نبيذ الذرة حكمان متضادان مع اتحاد علتهما وهي الإسكار. فكان المتأخر منهما وهو تحريم نبيذ التمر ناسخا المتقدم وهو نبيذ الذرة. كما لو قال الشاعر أبحت المسكر ثم قال حرمته. واعلم أن القاعدة المقررة في الأصول أن المثال لا يعترض، يعني لما كان هذا المثال مجرد مثال تقديري افتراضي أتى بهذه الفائدة وسيكررها كثيرا وخاصة في باب القياس. قال: لأن المراد منه يعني من المثال إيضاح معنى القاعدة، ولذا جاز المثال بالمفروض المقدر والمحتمل، بالمفروض يعني الشيء الفرضي الذي لا حقيقة له وإن لم يوجد، المقدر يعني الذي لا حقيقة له، والمحتمل المحتمل يعني الذي يكون يحتمل أن يكون موجودا واقعا. كما أشار له في المراقي بقوله: والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. هذا البيت يتكرر كثيرا في هذا الكتاب. واعلم أن قياس النسخ عن التخصيص، إذا انتهينا، القياس لا ينسخ، لا ينسخ ولا ينسخ به، والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به. والقياس والإجماع إذا قالوا نسخ فالمراد مستند الإجماع، والقياس المنصوص على علته إذا قالوا نسخ شيئا من الأدلة فإن القياس المنصوص على علته هو عندنا نصا، عندنا نص وليس القياس. هنا مسألة ختم بها هذا المبحث وهذا الفصل، وهي أن بعضهم قاس النسخ على التخصيص. قال: واعلم أن قياس النسخ على التخصيص في قول من قال يجوز النسخ بما يجوز به التخصيص ظاهر البطلان. ما هي الأشياء التي يجوز بها التخصيص؟ العقل والحس. فهل العقل يخص يعني ينسخ؟ العقل ينسخ أو ما ينسخ؟ ما ينسخ، لا دخل له، لا دخل للعقل في الأحكام الشرعية، وإنما المرء يسلم لما أمره الله سبحانه وتعالى به، والعقل السليم لا يخالف النقل الصحيح. قال: واعلم أن قياس النسخ على التخصيص في قول من قال يجوز النسخ بما يجوز به التخصيص ظاهر البطلان، لأن التخصيص بيان وإرشاد، والنسخ رفع للحكم كما قدمنا في الفوارق، في الفوارق بين النسخ والتخصيص. إن شاء الله. طيب، غدا إن شاء الله شدوا شدوا نحشد، يبقى معنا بعض المباحث في هذه نقرأها إن شاء الله تعالى غدا. ف... ونكون قد انتهينا من الربع الأول من الكتاب، وما بقي إن شاء الله على الله. سبحانك اللهم وبحمدك. هي قول من قال يجوز النص وما يجوز التفسير، الذي يقول النص يجوز النص بما يجوز التفسير.